بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم ببلدة بودربالة المغربية حرسها الله وضمن اللقاءات الهاتفية الرمضانية مع فضيلة الشيخ الوالد عبد الغني عوسات حفظه الله تعالى أن يقدموا لكم محاضرة علمية بعنوان شرح الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا مع مقدمة الرسالة، مقدمة الرسالة التبوكية، أعني بتقديم المصنف كطريقة وعلى طريقة في الحقيقة أهل السنة والجماعة العلم قبل القول والعمل. والعلم هو إدراك المعلوم بدليله، أو إدراك الشيء على وجهه وحقيقته إدراكا جازما، إدراكا صحيحا، إدراكا صريحا، إدراكا رجيحا، يعني يدرك الشيء على حقيقته كنها وماهية جنسا، وأن يدركه على واقعه. ولذلك هذه الأدلة التي أوصلته إلى ذلك المراد، ذلك المطلوب الخبري العلمي الحكمي الحقيقي، لأن الدليل دائما يدل صاحبه ويوصل صاحبه الذي أحسن النظر فيه وكان نظره صحيحا فيه إلى مطلوبه ومرغوبه ومراده. لذلك العلماء يعرفون الدليل مثلا كالأصوليين هو ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، هكذا. إذن هو كأنه يريد يبين لنا أولا مصدر هذا العلم، لهذا استدل، أي مصدر هذا العلم استدل لنا بالآيات القرآنية التي بينها كذلك وشرحها وفصلها بالأحاديث النبوية، هكذا ما شاء الله. إذن هذا يدل على مصدر التلقي، ثم يدلل طريقة للسنة على شيء بحكم ما، أو يسمونه باسم ما، أو يصفونه بوصف ما،
كانوا يطلعون عليه باصطلاح ما ليس من باب التخميل والتخرص ومن باب الشهوة أو الهوى أو الذوق أو شيء من هذا القبيل، لا، إنما تحليلهم تحليل علمي، تدليلهم تدليل شرعي، واستنباطهم استنباط مرضي بكل صراحة. لهذا سترون في هذا يعني في درس اليوم لما يضرب لنا أمثلة على ذلك ونظائر لما قرره وحرره هذا الإمام في مصنفه. لهذا لما استهل هذه الرسالة بالآيات أو بآية من آيات القرآن الكريم، ألا وهي كما علمنا ذلك فيما سبق، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، جعل هذه بمثابة ترجمة الباب الآية بمثابة أصل، وهي أصل ما يندرج تحتها ويتفرع عنها ويستنبط منها من هذه الفوائد بل القواعد، من هذه الحكم، من هذه العبر، من هذه العظات التي سترون سيذكر بعضها إجمالا، ثم يفصل ذلك في فصول الكتاب فيما يلي ويأتي إن شاء الله. المهم باختصار، ولذلك أشار أيها الإخوان، بل بإيجاز أذكر هذا، أن هذه الآية يعني حاوية لهذه المعاني الكثيرة. لا يحسب الإنسان أن معناها قاصر على وجه أو جزء، أو أن لفظها يعني قاصر على معنى أو جزء ما فقط يتضمنه أو يعنيه ويقتضيه ويحويه هذا اللفظ، لا، بل يتضمن معاني كثيرة. ولهذا سماها آية جامعة، ولهذا قال وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، أي في دنياهم وأخراهم، أي في الدنيا والآخرة، يشير إلى هذا، يعني هذا الخير المتعدي ليس قاصرا على وجه، إنما خير عام وتام وعام بإذن الله تعالى. هذا الخير الذي يصيب وينال ويصيبه ويناله المؤمنون الصادقون المتقون. لذلك أشار إلى هذه المصالح، مصالح العباد. هذه المصالح من الذي دل عليها واقتضاها وحققها وأمر بما يحققها وبما يدل، يعني يسعى في سبيل بأحكامه بشعائره وشرائعه ما شاء الله وأوامره ونواهيه، يعني من الذي يعني يأتي إلى تحقيق هذه المصالح وتكسير هذه المصالح وتنويع هذه المصالح؟ هذه الشريعة الغراء السمحاء، وكذلك أتت لتعطيل وتقليل إذا يعني المفاسد، درء المفسدة، نعم يا إخوان. ولذلك هذه المصالح تعرف بالأدلة ليست بالأهواء. بعض الناس يقول هذه مصلحة، المصلحة هي المنفعة لغة حقا، المنفعة، لكن بمعناها الاصطلاحي هذا هو المنفعة التي دلت عليها النصوص الشرعية واقتضتها النصوص الشرعية وارتضتها كذلك وجاءت محققة لها موافقة، وهي المتضمنة والحاوية لها والمتضمنة لها. ولذلك نرى حتى في المصلحة المرتلة، وهي المصلحة التي لم يقم في الشرع ما يأمر بها صراحة، أي يعتبرها صراحة، أي بنصوص لفظية نصية مثلا، ولا كذلك إنكارها أو نفيها صراحة، يعني ولهذا سميت مرسلة مطلقة، مرسلة، لكن تشترط فيها شروط، نعم، الأحكام الشرعية، لا تخالف الأحكام الشرعية، أي النصوص الشرعية والأدلة الشرعية، ولا يفوت العمل بهذه المصلحة العمل بمصلحة أرجح وأعم وما إلى غير ذلك، تعرفون هذه كما سيأتي إن شاء الله. يعني أريد أن أقول فقط بإيجاز واختصار وبسرعة أن المصلحة إذا تقتضيها الأدلة الشرعية، ولذلك ترون مقاصد الشريعة. هنا في مقاصد مثل ما ألف العلماء في ذلك مصنفات، كذلك الكتاب للعز بن عبد السلام قواعد الأحكام في مصالح الأنام، في مصالح الأنام. إذن هذه الأحكام الشرعية أتت من أجل تحقيق هذه المصالح للعباد، مصالحهم المتعددة والمتنوعة والمختلفة والمتعدية، ليست قاصرة على حد أو وجه أو وصف، لا، إنما متعدية ومتنوعة. لو تنظرون إلى المصالح والمحاسن تجدونها في كل شيء، في الوضوء، في الصلاة، في كل شعائر الدين ما شاء الله. لهذا ينبغي أن يعرف الإنسان لما أشار المصنف رحمة الله عليه ويريد أن يلفت انتباه ويرشد، يعني يلفت الأنظار ويرشد أفكار الناس إلى التمعن والتدبر وإنعام النظر وإنعام الفكر في معاني هذه الآية، في معناها، في مرادها، في تفسيرها، فيما تتضمنه وتحتويه إلى ذلك. هكذا إذن، ولذلك أشار كما قلنا وشرحنا هذا فيما بينهم، يعني في بعضهم بعضا، أي فيما بينهم بعضهم بعضا وفيما بينهم وبين ربهم، فإن كل عبد لا ينفك عن هاتين الحالتين وهذين الواجبين. رأيتم كيف هذه تصرفات العبد ليست بمحض هواه وشهوته، لأن الهوى هو ميل النفس إلى ما تستلذه، إلى ما تراه من خير والشر، قد ترى الخير شرا والشر خيرا، هذه النفس كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا بس أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. النفس ترتضي الأشياء وتميل للأشياء وتشتهي الأشياء وتغفل تلك الأشياء من غير داعية العلم أو الشرع، من غير حجة التي تقتضي ذلك، والعلم الذي يقتضي ذلك، والشرع الذي يأمر ويدل على ذلك، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، انظروا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضينا ويسلموا تسليما. إذا كانت النفوس أشياء الشريعة جاءت بخلاف ذلك، فالخير في خلاف ذلك وبذلك، لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعقلون. إذن لا بد أن يعلموا، ولهذا الواجب، وقلنا كما فسرنا الواجب بمعناه الشرعي، بمعناه الشرعي، وهو ما أوجب الله عليك فعله، أي تحري والتماسه، أوجب عليك التماسه وتحقيقه وإقامته والقيام به على الوجه الذي أوجبه عليك، على وجه الحتم والإلزام، على سبيل الحتم والإلزام، أي أمر جازما على سبيل الحتم والإلزام. هكذا إذن لهذا الواجب ما تقصر فيه، والواجب هنا واجبان، واجب فيما بينك وبين ربك وحق الله عليك، وواجب بينك وبين الخلق وهو كي حقوق. رأيتم كيف جعل الله سبحانه وتعالى صلة العبد ومعاشرة، ولهذا ضرب المثال قال فأما ما بينه وبين الخلق أي العباد، يعني ممكن من المعاشرة والمعاونة والصحبة، وإن كان يعني يشير إلى الصحبة الآن، لكن الصحبة هي عطف للخاص على العام، المعاشرة تعني كذلك الصحبة كما أشرنا، تعني الصحبة، إنما قد تكون المعاشرة بمعانيها بحسب الأحوال هكذا وبحسب الصور والحالات تطلق عليها العبارات للتعريف، والمصطلحات كذلك يعني يصطلح عليها، كما يقال مثلا المعاشرة في سياق، يعني قد تأتي المعاشرة في سياق الذم، يعني يعني كمخالفة مثلا أهل السوء، أهل السوء، فهنا ممكن جدا يقول هذا يعني مخالفة يخالط ممكن يعني أكثر من يخالطهم لا ينفعونه بل يضرونه، وأكثر من يخالطهم لعلهم يفسدونه بكل صراحة، بعدما كان صالحا صحبتهم وخلطته لهم، أو كذلك يؤذونه ويفتنونه. ولذلك ضربنا مثالا على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، أي يعاشر الناس ويصبر على أذاهم، خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يعني ممكن هذا إن شاء الله يدعو الناس لعله يؤثر فيهم، وهذه الدعوة إن شاء الله تكون نافعة، لكن دائما أنت تضبطها بالضوابط الشرعية، هذه المعاشرة تضبطها بالضوابط الشرعية وتسيرها بالأوامر والنواهي الشرعية، وتحكم عليها قبحا أو سوءا وحسنا، معروفا ومنكرا، خيرا والشر، نفعا وضرا، وما إلى ذلك بالأدلة الشرعية، ما هو بالهوى، ما هو بالهوى والشهوة والمصلحة الدنيوية والمنافع المادية وما إلى ذلك من الدواعي والأسباب والروابط التي جعلت هذه الصحبة والمعاشرة قائمة. وقد تكون المعاشرة بمعنى تأتي كلمة المعاشرة بمعنى المساكنة، أي معاشرة الزوج لزوجته، عقلة هذه المساكنة مثلا، وتأتي كذلك بمعنى يعني كالصحبة، يعني صحبتك لأصحابك وما إلى ذلك، يعني تأتي في سياق هذا يراد بها الصحبة كذلك، أي المعاشرة في سياق الصحبة. أما المعاونة واضح من كونها تعاونا هكذا، لكن حتى التعاون ما شاء الله يطلبك فتلبي له طلبه، ويريدك في شيء تعين عليه، وتتعاون تتضافر جهود في شيء، وتبذل كذلك الطاقات وفي شيء، يعني المعاونة بين الناس فيما تكون دائما، ليس يعني كما يقولون منشأها ومردها أو الغرض منها والقصد كذلك هو تلبية الرغبات والاستجابة للطلبات وإعانة الناس على أغراضهم ومآربهم، لا، إنما النظر في جنس الفعل في حقيقته في أثره في حكمه وما إلى ذلك. ولهذا قال التعاون عند المسلمين كذلك، يعني انظر في حركاتك وسكناتك في أعمالك في كل في إقدامك وإحجامك في تربيتك يعني للشيء وإعانتك للواحد، بل في نهيك عنه وعدم إعانتك له، هذه كلها ضوابط شرعية تضبطها بالبر والتقوى، أو كما سيبين لك بالمعروف والمنكر هكذا. ثم أشار إلى الصحبة، هذه الصحبة التي يريد أن يقول هذه عادة تسمع بين الناس، ولذا حتى الصحبة ينبغي أن تكون كما يعني دلت عليها الدلائل الشرعية، بأن الغرض من الصحبة دائما الطاعة، طاعة الله، والغرض من الصحبة أي صحبة الإنسان لأخيه واتخاذه واحدا صاحبا له، وإلى ذلك لا بد أن تكون قائمة على مرضاة الله وطاعة الله وعبادة الله عموما، لأن العبادة كما تعلم هي اسم جامع، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله، لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال، يعني من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، رأيت؟ لذلك أشار قال والواجب، ولذلك ترى كما قلت لكم النصوص الشرعية دلت على هذا، دلت على هذا، قال فالواجب عليه فيها أي في هذه المعاشرة والمعاونة والصحبة، فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم، ما على أي شيء يجتمعون وعلى أي شيء كذلك يعني يتعاونون وعلى أي شيء كذلك يتصاحبون، تكون هذه الصحبة بمعنى المرافقة والمصاحبة مثلا، على أي شيء، على الطاعة، على طاعة، على مرضاة الله، شيء يرضي الله تعالى. وعلى طاعته، وهو الذي يستجيب ويمتثل لأمر الله. لأننا ذكرنا بأن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي أمرك به على هذا الوجه فأنت تحققه، وهي ما أمر الله ورسوله به يتقرب بعمله، يتقرب أي يتقرب الإنسان بعمله إلى الله عز وجل، وهي بمعنى الامتثال، امتثال الأمر والنهي، الأمر فعلا والنهي تركا هكذا. ولذا أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضاته. رأيتم كيف دعا الأنبياء؟ كانوا يضربون هذا المثال، هذا المثال. فمثلا مثال، يعني مثال ذكره الله سبحانه وتعالى عن سيدنا موسى لما دعاه وسأله قائلا: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انظر، ثم سأل الله أن يرزقه يعني رفيقا وزيرا، قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. لما يا إخوان؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل لا تصاحب إلا مؤمنا، هكذا ولا لا؟ لا تصاحب إلا مؤمنا. وكذلك في الحديث: ولا يأكل طعامك إلا التقي. وحذر من الصحبة والرفقة غير الصالحة، غير الصالحة. ولهذا كما قيل قديما: لا تصاحب إلا من تسعدك صحبته. بعدين: وعاشر باقي الناس بالحسنى. المهم ذكر في ذلك، ثم قال لما قال أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم، اجتماعه بهم وأن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضات الله وطاعته، التي تأملوا هنا، التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه، لا سعادة له إلا بها. هذه السعادة ينبغي أن يعرف الإنسان حقيقتها، وينبغي كذلك أن يستحضر، يستوفر، يستجمع أسباب تحقيقها، ويستشعر كذلك أهميتها وبركتها وخيرها، يعني غاية سعادة المرء وفلاحه. هكذا يا إخوان ولا لا؟ ولذلك لما ذكر الله لنا قائلا مثلا: عمل صالحا أو أنثى وهو مؤمنا فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله هكذا ولا لا؟ وإلى هذا يشير العلماء في توجيهاتهم للناس، مثلا في دروسهم، في خطبهم، في مصنفاتهم، في تقريراتهم، حتى المتون يستهلونها بإرشاد الناس إلى تحقيق السعادة، إلى توفير أسباب السعادة، إلى الانضباط بضوابط والانطلاق من المنطلقات الصحيحة التي إن شاء الله تعود بهم إلى ذلك. نذكر مثالا فقط، وإن الأمثلة كثيرة. نذكر مثالا على ذلك، تذكرون القواعد الأربع للإمام محمد بن عبد الوهاب، وهي طريقة السلف كما فعل الإمام ابن القيم في مقدمة هذه الرسالة، في إشارة إلى هذه المقدمة وهذا التأصيل وهذا التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. لما قال محمد بن عبد الوهاب مثلا رحمة الله عليه في مقدمة القواعد الأربع، حيث قال: أسأل، دعا الله لك، دعا الله تعالى لك، دعاك أنت أولا إلى تحري ذلك والتحلي به، ودعا الله أن يوفقك لذلك، وييسر لك أسباب ذلك ويذلل لك الصعاب التي تقف في وجهك لتحقيق ذلك، يعني أن يوفقك ربك هكذا ما شاء الله، وأن يهديك ربك سبحانه وتعالى، وأن يرزقك كذلك السعادة، قائلا: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، انظروا حتى يكون الإنسان سعيدا في هذه الدنيا ويحس بالسعادة ويجدها كذلك. قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، هكذا إذن عنوان السعادة التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها، وهي البر والتقوى، وهي البر والتقوى. علمنا وسنعرف تفصيل ذلك وشرح هذه يعني هاتين الكلمتين واللفظتين والعبارتين والاسمين الجامعين، صراحة الاسمين الجامعين، يعني أن البر عموما هي كلمة جامعة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد، عموما كلمة البر. والتقوى العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا، أمرا ونهيا، يفعل ما أمر به، يعني يفعل ما أمر الله به، أي الإنسان يفعل ما أمره به ربه إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده، وكذلك يترك ما نهى عنه ربه، أي ما نهاه عنه ربه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده. إذن هكذا قال: وهي البر والتقوى. وسيأتي التفسير وتفصيل وبيان وشرح ذلك إن شاء الله في الفصول الآتية القادمة بإذن الله. فأشار بهذه الإشارة وبأوجز عبارة قوله، يعني أشار إلى ذلك بقوله، وهي أي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله. وأشرنا إلى كلمة جماع الدين أنها تأتي النصوص، يعني مثلا عبارات جامعة وألفاظ كذلك حاوية لمعاني كثيرة، وهذه كذلك جامعة لخصال يعني كثيرة وغزيرة، وأنه كذلك أن هذا نجد حتى في الألفاظ نجد كلمة موجزة مختصرة وقليلة في الحروف والألفاظ والكلمات، ولكنها كثيرة المعاني وغزيرة كذلك المدلولات، أي الدلالات غزيرة تتضمن هذا المعنى والآخر وغيره، وهكذا بدواليك مثلا. إذن فقال: وهذا نجد حتى عند العلماء لما يشيرون إلى بعض الأحاديث مع قصر ألفاظها يقولون هذا الحديث يعني كأنه ثلث الدين، والآخر يقول الدين كله، وهكذا. والنبي يعبر بهذا فقوله: الدين النصيحة. إذن هو أشار، يعني هذا التعبير ليس محدثا ولا مبتدعا أو مخالفا للشرع، بل هو على طريقة الكتاب والسنة، وعلى طريقة كذلك أحسن من نطق ومن دعا الناس وخاطبهم بالخطاب الشرعي، ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أتاه الله جوامع الكلم، يقول الكلمة ولكنها تتضمن معاني كثيرة. وأشرنا إلى هذا في أحاديث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قصيرة الحروف وقليلة الكلمات لكنها طويلة المعاني وكثيرة العبر والأحكام والحكم. وقال: وهذا وهما جماع الدين كله. ولهذا كما قلت لكم يذكر أهل العلم أن البر عند الإطلاق هو الدين كله، وكذلك التقوى عند الإطلاق هو الدين كله كما سيأتي إن شاء الله. ولكن أضرب لكم مثالا، انظروا إلى أعمال الناس وعبادات الناس وقربات الناس. يشترط في من يعمل أن يكون من المتقين، ويشترط في من عمل فيما يعمل أن يكون ذلك العمل موصوفا بالتقوى. أضرب لكم مثالين فقط ولا أتوسع فيهما. نذكر لكم مثلا قوله سبحانه وتعالى، ذكرنا هذا المثال سابقا، وهو قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما انظروا تأملوا تدبروا قال إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك أوصى الله بالتقوى كل الناس السابقين واللاحقين والمتقدمين والمتأخرين، بل الناس أجمعين، كقوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فلما نعرف التقوى أنها فعل ما أمر الله به تعالى، أي فعل العمل بطاعة الله على نور من كما سيأتي، يعني العمل بالأوامر، والتقوى تركه، يعني كذلك شقها. لما نقول التقوى تذكر مفردة غير مقترنة بالبر، لأنه إذا ذكرنا البر يتضمن التقوى كما سنعرف، وكذلك العكس. فنقول إذا التقوى كما عرف العلماء هي أنك تعمل بما أمرك الله به، بما أمرك الله به سبحانه وتعالى، هكذا بما أمرك بما أمرت به، وكذلك وتترك ما نهاك الله عنه. وإذا اقترن كما قال ابن عباس وأبو العالية، البر ما أمرت به والتقوى ما نهيت عنه، هكذا. إذن المهم باختصار، قال إذا قلنا إنما يتقبل الله من المتقين، ولا بد لذلك الله أمر عباده أن يكونوا متقين كما قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هكذا. ولذلك كان كل نبي يأمر قومه: فاتقوا الله وأطيعون، إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت بالأمر بالتقوى. وكذلك قوله سبحانه وتعالى في الأعمال التي يقبلها يشترط فيها أن تكون موسومة بالتقوى، تكون خالصة لوجهه وتكون صالحة على الوجه الذي شرعه، أي على الصفة والكيفية والكنه والماهية وبالشروط يعني التي جعلها الله كذلك مشروطة فيها لتكون شرعية مرضية مقبولة. فمن كان يرجو لقاء ربه كما في سورة أواخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا من كان يرجو لقاء الله هل ينبغي ذلك، والله ابتلاه قبل ذلك بذلك، كما قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا فلهذا المعذرة يا إخواني بارك الله فيكم. ولذلك قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذا فأشار الآن بدأ هكذا أهل السنة في المصطلحات والمعاني، في الألفاظ والدلالات، في الأسماء وحقيقة المسميات. هؤلاء في الحقيقة يلتزمون بذلك، لا يتكلفون ولا ينفقون كذلك، كما لا يحدثون ولا يخترعون أشياء، إنما يضبطونها ويربطونها، إنما يستندون فيها ويستمدونها، إنما يجرون ويجرون كذلك، أي إجراء وجريا والحديثية هكذا لهذا تجدون أهل السنة والجماعة في عباراتهم يتحرون العبارات الشرعية، الألفاظ الشرعية، ودلالاتها تكون كذلك شرعية. وقد قد بعضهم يظن أن اختلاف الألفاظ يدل على اختلاف المعاني، والعكس، ليس دائما اختلاف الألفاظ يدل على اختلاف المعاني، أو تعدد الأسماء يستلزم تعدد المسميات وما إلى ذلك مثلا. هذا ما سنعرفه كذلك إن شاء الله لاحقا. لكن أشار إليه قائلا، وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله، وإذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل فيه المسمى الآخر، أما تضمنا وإما لزوما. يقرأ علي أخونا جواد إن شاء الله من بين يعني من قوله فالواجب عليه مثلا. أي نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضاة الله وطاعته التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها، وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله، وإذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل فيه المسمى الآخر، إما تضمنا وإما لزوما، ودخوله فيه تضمنا أظهر، لأن البر جزء مسمى التقوى، وكذلك التقوى فإنه جزء مسمى البر، وكون أحدهما لا يدخل في الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند الانفراد. ونظير هذا لفظ الإيمان والإسلام، والإيمان والعمل الصالح، والفقير والمسكين، والفسوق والعصيان، والمنكر والفاحشة، ونظائره كثيرة.
بارك الله فيك.
فيكم شيخ.
إذن أشار إلى هذا، هذا شيء مهم جدا، وهو فهم حسن قراءة الألفاظ وحسن فهم دلالاتها ومعانيها ومقتضياتها. لذلك الأصل في المخاطب، الأصل في المتحدث والمتكلم أن يتكلم بلسان فصيح وبيان وتعبير صحيح، وتعبير أي يعني وصريح كذلك بكل، لا يكون فيه لبس ولا إشكال. إذا كان فيه إشكال يعني ممكن جدا يزيل ذلك ويرفع كذلك هكذا، ويوضح الكلام على مقتضاه كذلك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه بينا، وكان كلامه فصلا، وكان كلامه قصدا كما تروي عائشة، كان يحب، ولذلك الرسول عليه البلاغ المبين وهو الذي يبين للناس. ولذلك قد يستشكل الصحابة فهم بعض الألفاظ، فالنبي الرجيع من تلك الكوم العالقة لأذانهم فيوجههم إلى كذا، هذا هو المراد، ليس الذي تفهمونه، ليس هكذا. ترون لما قرأوا كلمة الظلم في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فتذكرون حديث ابن مسعود لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منا لم يظلم نفسه، أي من منا لم يظلم نفسه، وقعنا في الظلم كلنا، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس الذي تعنونه وليس الذي تفهمونه. فأشار وفسر ووضح وبين لهم معنى ذلك وتفسير تلك الكلمة ومعنى تلك اللفظة، أي لفظة الظلم، ليس مجرد الظلم، لأن الظلم أنواع وأقسام، ليس على إطلاقه وعلى عمومه، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه مثلا المناسب له مثلا. فالذي يشرك ظلم، هذا ظلم، فظلم نفسه في الحقيقة، لما كان الأولى والأحق. ولذلك لما قال حق الله أن يعبد ولا يشرك به شيء، يعني أن يعبد عباده ولا يشركون به شيئا. ولذلك علمهم هذا الواجب وهذا الحق الذي يجب على العباد وهو حق الله عليهم. فإذا ما أشركوا فقد ظلموا أنفسهم، وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هكذا. وظلم الإنسان نفسه، ظلمه نفسه، ظلم الإنسان نفسه، لأن ممكن يعني بدل أنه يدفعها للطاعة تجده يعني يسوقها ويدفعها إلى المعصية ويترك فعل الطاعات، هذا ظلم، ظلم لنفسه. أو ظلمه غيره كذلك، لما يظلم غيره من الناس لما يعتدي عليهم، لما يعتدي عليهم هكذا يؤذيهم، إلى غير ذلك من أنواع الظلم. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن ربنا فسر لعباده معنى الظلم وذكره في آية أخرى وفي سورة أخرى، وذكر لهم وصية لقمان لابنه لما قال يا بني لا تشرك بالشرك لظلم عظيم. انظر، لذلك لا بد. والنبي لما كان يخاطب أو يخطب بعض الناس بين يديه ويسمع خطابهم أو خطبهم أو كلامهم للناس، لا يكون صريحا، لا يكون فصيحا، لا يكون واضحا بينا، لا يحب ذلك. بل تذكرون ذلك الخطيب الذي خطب بين يديه فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. قال بئس الخطيب أنت، أو بئس خطيب القوم أنت. يعني المهم، لأن الناس كانوا حدثاء عهد الإسلام وكانوا حدثاء عهد الشرك، يعني لم يعني ما أنت ما تخاطهم بعبارات مهمة توهم أفهاما أو يتوهمون بها من خلالها معاني غير صحيحة غير مقصودة، لا تتضمنها تلك العبارة، إنما لغة قد تتضمنها. أنت أفصح، وضح، بين. لذلك قال قل، يعني قل من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله، خشية التسوية بين ذلك. أنا شايفين؟ لذلك إخواني بارك الله فيكم، أقول أشار إلى ذلك قول بقوله أو قائلا، وهما جماع الدين كله، أي البر والتقوى، هكذا ولا لا يا إخواني؟ قال وإذا أفرد كل واحد من الاسمين، أي اسم البر والتقوى، هذا حتى الأسماء عند السنة والجماعة عند المسلمين، إطلاق الأسماء على المسميات أن تكون معلومة من الدين، وردت في خطاب الدين ونصوص الدين. يقول لك أنت سميت هذه الخصلة بهذا الاسم تسمية شرعية، من أين لك؟ ما دليلك على ذلك؟ أهل الأهواء يحدثون أشياء ويلفقونها وينمقونها ويختلقون لها ويركبون لها الأدلة من تلقاء أنفسهم ومن محض تخمينهم وتخرصهم والدعاء وإحداثه. أما أهل السنة ينقلون ويستدلون بالأدلة الشرعية، أي تدليلهم قال الله وتجد ذلك مذكورا مسطورا، قال رسول صلى الله عليه وسلم وتجد ذلك مرويا مأثورا، وهكذا يا إخواني بارك الله فيكم. لهذا الأسماء والأحكام عند أهل السنة معلومة. لما نقول المنافق منافق، لأن الله هو الذي سماه المنافق، وكذلك الرسول كذلك، ولما تسمي الكافر كافرا كذلك، لست أنت الذي أحدثت هذا الاسم، ولست أنت الذي اخترعت هذا الاسم. وكذلك أسماء أخرى وردت في الشرع، لما كذلك يسمون أهل البدع بأسماء ويلقبونهم بألقاب، تجدون تلك الألقاب منطبقة عليهم وتلك الصفات مطابقة لتلك الألقاب المطبقة عليهم. إنما أهل الأهواء يخترعون ألقابا، ومن حذى حذو أهل الأهواء ممن ينتسبون إلى هذه الدعوة، أي الدعوة السلفية، كذلك يخترعون القابل للتعيير والتنفير، كما هو ديدن المفرق لما أحدثوا مصطلح الصعافقة. هؤلاء مشوا وحذوا حذو أهل الأهواء. الأهواء لما يلقبون أهل السنة بألقاب ويصفونهم بصفات وينعثونهم بنعوت، ينعثونهم بنعوت ذبيحة ذميمة قبيحة سيئة لا تجد أهل السنة حقا واقعين فيها ولا متصفين بها ولا هي موافقة أو مطابقة له، إنما كما فعلوا لما قالوا الحشوية المجسمة كذا كذا كذا، كل شيء يستعملونه بالدليل. كذلك هؤلاء لما أطلقوا هذه الصفات، إنما يريد الإمام ابن القيم رحمة الله عليه على طريقة شيخه التي كان شيخه فيها كذلك متبعا لا مبتدعا ومقتديا لا مبتدئا، لو تسأله من أين لك بهذا الاسم يقول ورد في الآية ورد في الحديث استعمله السلف الصحابة التابعون هكذا ما شاء الله. وهذه قاعدتنا ومبدأنا في هذا قولنا نقتدي نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي هكذا. إذن فذكر قال وإذا أفرد حتى يبين للناس، يعني لا يغرنكم يعني أو لا تظن من خلال اختلاف اللفظين أن معنييهما كذلك مختلفتان أو مختلفان، يعني هاتان يعني لكل معنى، لا يريد أن يقول حقا في هنا معنى، يعني قد يختلف المعنيان وقد يتفق المعنيان يعني بمعنى الاتفاق والافتراق. متى؟ يعني يريد أن يقول عند يعني يعني إذا اتفق افترق وإذا افترق اتفق، يعني يدخل في هذه القاعدة في بعض الألفاظ والعبارات التي ضربها مثالا، لكن هو أراد أن يوضح فقال مثلا قال وهما جماع الدين كله، وإذا أفرد كل واحد من الاسمين أي البر مثلا دخل فيه المسمى الآخر وهو التقوى يتضمنه، يعني يقتضيه يريده يشير إليه يفهم منه ويدل عليه. وكذلك يعني هكذا إما تضمنا أي إما أنه يتضمنه وإما لزوما أي يلتزمه هكذا الالتزام. لهذا عند العلماء في دلالات الألفاظ في الألفاظ الشرعية كيف تدل على معانيها، يريد أن يقول هنا إما تضمنا وإما لزوما. قال يعني ممكن نجدهما معا لكن بصورة راجحة وبصورة ظاهرة وبصورة أوضح من غيرها فيما يراه المصنف رحمة الله عليه ويرجعه، يعني قال ودخوله فيه تضمنا أظهر. لما؟ قال لأن البر جزء مسمى التقوى، وكذلك التقوى فإنه جزء مسمى البر. هكذا إذن قلنا في دلالات الألفاظ تكون على ثلاثة أقسام أي أنواع، إما دلالة مطابقة أي مطابقة وهي دلالة اللفظ على جميع معناه أي أجزائه ومعانيه هكذا يدل على جميع معناه، إما دلالة التضمن وهو اللفظ الدال على جزء معناه، يعني هكذا مثل معانيه من معانيه كذا وكذا. مثلا قد تقول البيت لما يدل على الجدار البيت مثلا، فلا شك أنك لما يعني تريد الكل بالجزء وتصفه به ما لا حرج، وكأنه لما تقول يتضمن لأنه لا يعقل أن يكون سقف من غير جدار هكذا ولا لا، فالجدار يتضمن السقف ويتضمن الدار مثلا تتضمن السقف وتتضمن الجدار وتتضمن أجزاء ذلك. أو لما تعبر مثلا عن السفينة وتشير إلى ألواحها والمسامير وما إلى ذلك مما تصنع به تلك السفينة، فلا شك أن هذا اللفظ الذي يتضمن والدال والذي يدل على جزء معناه، وذلك لكونه يندرج ذلك في هذا في عموم اللفظ، كدلالة البيت كما قلنا على الجدار والالتزام أو اللزوم كما قال، وهو دلالة اللفظ على جزء خارج معناه، أي ليس جزء يعني جزء معناه، ليس جزء معناه ولا هو مندرج تحته، مثلا كما تقول كدلالة سقف الدار على الجدار، لا شك كدلالة سقف السقف على الجدار، لأنه لا يعقل كما قلنا لا يعقل أن يكون يعني سقف لا يقوم على جدار وإلا يقع ينهار هكذا يقع. فعموما لما نقول يعني دلالة التضمن هكذا، لما يدل ذلك اللفظ على جزء معنى كما أشار المصنف ويدل على اندراج ذلك الجزء في عموم يعني تحت عموم هذا اللفظ، وكذلك أنه يلزم يعني دلالة التزام هكذا، وإن لم يكن يعني ذلك يعني مثل ما تقول يعني دلالة اللفظ على جزء يعني خارج معناه ليس جزءا منه ولكن له صلة به وله علاقة به هكذا، هذا ما يسمى بالالتزام. نمثل مثلا كالشرط والركن، يعني للتقريب أقول التقريب كالشرط والركن، نذكر مثلا الصلاة لا تصح إذا انتفى شرط صحتها ولا تصح إذا كفى ركن من أركانها، فالركن والشرط لهما نفس الأثر وهو عدم صحة ذلك الفعل الذي انتفى منه الشرط وانتفى منه الركن. فالشرط ليس جزءا من ماهية الصلاة وحقيقتها، وإن كان الحديث لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة من غير طهور، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هكذا ولا يا إخوان؟ فالوضوء ليس جزءا من الصلاة وحقيقتها، أي ليس جزءا من ماهية الصلاة وحقيقتها، بينما الركن كالفاتحة مثلا أو الركوع أو نحو ذلك من الأركان أو مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فهذه الأركان لو ننظر في ماهية الشيء وحقيقته كالصلاة مثلا نجد الفاتحة جزءا من الصلاة من ماهيتها وحقيقتها وكنها، وكذلك الركوع وكذلك الوقوف بعرفة أي بالنسبة للحج، وهكذا سائر أركان الأفعال، لأن الركن هو جزء من ماهية الشيء وحقيقته، وإذا انتفى ينتفي ذلك وتنعدم صحة ذلك الذي هو الركن جزء من ماهيته وحقيقته. المهم باختصار واعذروني إذا كنت يعني أطلت في هذا التمثيل. ثم ضرب مثالا قال لما قال إما تضمنا وإما لزوما ودخوله فيه تضمنا على وجه التضمن أي دلالة تضمن هكذا، أظهر من كونه يعني يدخل فيه يعني على وجه اللزوم والالتزام يعني يكون أظهر بمعنى أرجح وأقوى، لأن البر مثل بيّن علّل حلّل دلّل قال لأن البر جزء مسمى التقوى، وكذلك التقوى فإنه جزء مسمى البر، وكونه هكذا قال وكون أحدهما لا يدخل في الآخر عند الاقتران، أي إذا ذكر في موضع معا، أي ذكر معا، ذكرت التقوى وذكرت البر. هذا التكرار أو هذا يعني الاقتران في الذكر ليس تكرارا لكلمة بمعنى يعني لمعنى بلفظيه أو بعبارتيه، إنما هنا في لكل عبارة معناها ولكل لفظ مدلوله. نعم يا إخوان، ها قال وكون أحدهما لا يدخل، هكذا لا يدخل في الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند انفراد الآخر، بمعنى هذا يعني لما نقول عند الاقتران لا شك أنه يراد بالتقوى بالبر العمل الصالح، والتقوى ترك المعاصي مثلا، هكذا مثلا كما سيأتي، هكذا لما عرف التقوى طلق ابن حبيب كما سيأتي إن شاء الله، قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. يعني جاء في البر والتقوى في نفس الوقت، كما هي آية البقرة التي سنعرفها وسنذكرها المصنف في موضعها. ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخره، أولئك الذين صعد حتى قال في آخره أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، بدأ بالبر وثم قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. شايفين يا إخواني، يعني إذا ذكر ونقول أن ممكن كما سيأتي بيان ذلك، لكنه ممكن لا حرج لما يذكر جاء ذكر الإسلام ومثل بالإسلام والإيمان. تذكرون في حديث جبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجده مع أصحابه، تذكرون حديث عمر بينما نحن جلوس عند رسول الله ذات يوم إذا أقبل علينا رجل، تذكرون الحديث. المهم سنذكر إن شاء الله في بابه هكذا إن شاء الله. أقول لما قال سأله عن الإسلام بين له الإسلام، قال صدقت، قال وعجبنا للمرء يسأله ويصدقه، قال وما الإيمان؟ الإسلام، قال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، ذكر الإسلام الأعمال الظاهرة كما اسمها العلماء، يعني هكذا يعني ما يسمى بالشريعة مثلا، والإيمان في مسائل العقيدة الأعمال الباطنة الأعمال العقدية الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. شايفين يا إخوان، المهم يريد أن يقول حتى نجد في الآيات ذكر، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. سبحان الله، فهنا الإيمان غير الإسلام والإسلام غير الإيمان، بمعنى إيه؟ يعني هكذا هذا يرد به مثل ما تقول مسائل عقدية وهذا عملية وهذا الأعمال الظاهرة والباطنة وهكذا، حتى يعرف الإنسان حقيقة ذلك. لكن عند الانفراد يعني فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لما يقترن ذكر أو لفظ الإيمان، ذكر لفظ الإيمان مع ذكر لفظ الإسلام، فيراد بالإسلام معنى ويراد بالإيمان معنى آخر. إنما إذا أفرد كل واحد منهما ولم يذكر عند ذكره وعند سوقه وعند إراده ذكرا أو لفظا أو خطا أو شيء لا يذكر الآخر فيعنيه ويتضمنه، هكذا إذن ويراد به كذلك ويدخل فيه كذلك المسمى. نعم المسمى الآخر يدخل فيه، نعم. ثم أخذ يمثل، هذا هو المثال، والمثال يوضح للناس المقال. أنت إذا قعدت للناس قاعدة أو أصلت للناس أصلا أو قررت للناس أمرا شرعيا، فلا بد أن تضرب لذلك الأمثلة حتى يتضح، حتى يتصوره الناس تصورا صريحا صحيحا واضحا بينا جليا لا إشكال فيه ولا يستشكلونه كذلك. قال ونظير ذلك، يعني في الحق نظائر كثيرة، يعني ألفاظ وعبارات جاءت في الشرع ويراد بها كذا وكذا، إذا اتفق ذكرا ولفظا كما يقول، يعني إذا اتفق ذكرا يعني وإرادا وسوقا وفي موضع يختلفان معنا وإذا افترقا كذلك يتفقان وهكذا. نعم ضرب أمثلة حتى يفهم الناس مضمون ذلك وحتى يعي الناس دليل ذلك وحتى يفهم الناس حقيقة ذلك. قال ونظير ذلك ألفاظ أي ألفاظ لفظ يعني ألفاظ بدلالاتها بمعانيها وعبارات بمعناها وشرحها كذلك. مثلا قال ونظير هذا لفظ الإيمان والإسلام هكذا ولا لا؟ لفظ الإيمان والإسلام يعني كذلك والإيمان والعمل الصالح والفقير والمسكين والفسوق والعصيان والمنكر والفاحشة ونظائر كثيرة أي نظائر ذلك كثيرة. إنما ذكرنا هذا القليل على سبيل التمثيل على سبيل الذكر للحفر هكذا على السحب على سبيل يعني تيسير وتفسير هذه الألفاظ حتى يفهمها الناس على وجهها وحقيقتها وصوابها حتى لا يضلوا مثل ما ضل الطوائف لما أساءت فهم دلالات هذه الكلمات وأساءت فهم معاني كذلك هذه الألفاظ وبنت عليها أحساما وتصورات بل بنت عليها عقائد وتصرفات منافق يعني أقصد منافية للشرع ومناقضة كذلك للدين وليست موافقة ومطابقة للفهم السليم والقراءة الحسنة والتفسير الصواب. ولذلك ضرب أمثلة يذكر طبعا أنت تعلم بأن حتى ابن تيمية لما تكلم عن الإيمان والإسلام فصل في هذا في كتابه الإيمان الكبير مثلا وابن رجب الحنبلي كما في كذلك جامع العلوم والحكم تكلم عن هذا لأنه صح ذكر هذا العلماء يتتبعون مثل هذه اللطائف ومثل هذه الفوائد ويتتبعون حتى في ذكر هذه المسائل يعني في الفروق وفي الأشباه والنظائر كما سنعلم إن شاء الله ذلك بإذن الله لما قال وهذه قاعدة جليلة في موضعها إن شاء الله. أقول نذكر باختصار مثال قال فذكر قال لفظ الإيمان والإسلام فلا شك أنك لما يذكر يعني يجتمع ويقترن ذكر لفظ الإيمان والإسلام فإنما إذا ذكر الإسلام مع الإيمان أي مقترنا بالإيمان لا شك أنه يحمل أو يجعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة كما جاء من حديث جبريل كما تقدم لما بين أن الإسلام والشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج هكذا وكذلك ويجعل الإيمان ما في القلب هكذا أي الأمور العقدية الأعمال الباطنة الأمور العقدية هكذا ولا لا؟ لأن لما نقول الإيمان قول وعمل هكذا عند أهل السنة قول وعمل أي قول اللسان وقول القلب وعمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح أي بمعنى هو اعتقاد بالجنان والإقرار باللسان وعمل بالأركان هكذا ولا لا؟ لذلك جاء يجعل الإيمان ما في القلب يعني من الإيمان بالله وملائكته وكتبه كما في حديث جبريل عليه السلام هكذا. إذن لكن نحن نعلم بأنه إذا ذكر الإيمان مجردا لم يقترن بذكره ذكر الإسلام يراد به الأعمال يعني الظاهرة والباطنة أي مثل ما قلت الأعمال الصالحة وكذلك العقيد. تذكرون حديث الإيمان بضع وستون حديث بضع وسبعون شعبة هكذا ولا لا؟ بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أنها قول لا إله إلا الله وأدناء ما تطل الأذى عن الطريق والحياء والشعبة من الإيمان. هنا جمع جمع يعني الأعمال هكذا ولا لا؟ جعل الأعمال يعني من الإيمان هكذا. ولذلك ترون الإيمان والعمل الصالح الإيمان كذلك العمل الصالح. فعند أهل السنة يعني كما تعلمون هو قول وعمل قول وعمل هكذا. ويفسرون ذلك ما شاء الله بأنه قول القلب قول اللسان وقول القلب ما شاء الله اعتقاد وقول عمل القلب كذلك وعمل ايش الجوارح. وهنا تجدون الاعتقاد هكذا ما شاء الله والإقرار باللسان الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان والعمل ايش بالجوارح. ولذلك لما أشار إلى ذكر الإيمان والعمل الصالح لا يظنن ظن أن لأنه يفهم كما فهم الكثير ممن بل وزاغه. وإلى هذا أشار الإمام ابن القيم في آخر هذا الفصل أنه يظن لما يذكر الإيمان والعمل الصالح لأن غالبا وعادة وفي اللغة الواو هنا العطف يعني تفهم بأنه العطف هنا للمغايرة أي أن العمل الصالح غير الإيمان كما هو فهم الأشاعرة زاغوا وظلوا بسبب من بين ما يستدلون به لأن ربنا يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي الإيمان غير العمل الصالح فأرجعوا وأخروا العمل. هذا غلط. لا بد أن يكون عندكم فهم شرعي قراءة شرعية تقرأها قراءة شرعية مرضية موافقة ومطابقة للقواعد يعني اللغوية والشرعية بصورة مرضية ومرعية فإن شاء الله فيكون هذا إذن. ثم أشار كذلك إلى الفقير والمسكين. بعض الناس يقول والله هي كلمة مرادفة للمسكين يعني المسكين يرادف معناه يعني لفظ المسكين ترادف لا لفظة يعني معناها نفس معنى المسكين. فيقال لا ذكر المسكين وذكر الفقير وذكر مع ذكره المسكين. فإذا اقترن ذكر الفقير والمسكين لا شك أنهما يتغيران في المعنى عند الاقتران عند الاجتماع عند الاتفاق يفترقان وعند الافتراق عند الافتراق يتفقان وعند الاتفاق والاقتران والاجتماع يفترقان. فلما نأتي إلى ذلك وتفسير ذلك بالنصوص الشرعية وعرض ذلك على الاصطلاحات والإطلاقات والاستعمالات الشرعية نجد بأن الفقير يوصف على غير الوصف الذي يوصف به وعليه المسكين. كان يقال مثلا الفقير يعني هو أشد حاجة من المسكين لا شك. فالفقير لعله الذي لا يجد شيئا أو كسبا أو مصدرا للكسب يعني بمعنى يكون في حكم المعدم يعني هكذا. بينما المسكين الذي يكسب له يكسب له كسب ويكسب شيئا وله مصدر كذلك للكسب مثلا غير أنه غير كافي لا يكفيه إذن فيكون مع ذلك محتاجا. إذن فالفقر هو عبارة عن فقد ما يحتاج إليه. الفقير يفتقد ذلك الشيء الذي يحتاج إليه. أما المسكين يملكه ولكن بصورة غير كافية. ولذلك مثل جاء في القرآن ذكر مساكين كما في سورة الكهف أن السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر مساكين يكسبون سفينة ويكسبون بها رزقهم ويعملون ويزاولون بها حرفتهم وصنعتهم ليكسبوا منها قوتهم. رأيتم؟ إذن الفقير والمسكين إذا اتفقا افترقا كذلك وإذا افترقا اتفقا أي معنى ومبهولا ومرادا هكذا. كذلك ضرب المثال بالفسوق والعصيان هكذا ولا لا؟ ضرب المثال بالفسوق والعصيان. لا شك كما يقول الطبري رحمة الله عليه، الفسق هو الانعدام عن القصد والميل عن الاستقامة، والفسوق هو الخروج كذلك عن طاعة الله ورسوله، هكذا ولا لا؟ لكن لما أنت تفسر مثلا الكلمات تجد بأن كما ذكر الإمام ابن القيم نفسه رحمة الله عليه قال رحمة الله عليه في المدارج أي مدارج السالكين، قال وأن الفسوق فهو في كتاب الله نوعان، مفرد مطلق ومقرون بالعصيان. والمفرد نوعان أيضا، فسوق كفر يخرج عن الإسلام وفسوق لا يخرج عن الإسلام. فالمقرون كقوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. والمفرد الذي هو فسوق كفر كقوله تعالى يضل به كثيرا هكذا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين يأخذون عهد الله من بعد ميثاقه كما في سورة البقرة ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ذكر يعني مثال على ذلك. وكذلك مثلا المنكر والفاحشة ذكر كذلك مثالا، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا في ثنايا وفي مباحث وكلامه في فصول هذا الكتاب، إنما جعل هذا مقدمة فقط. قلت وهنا ذكر والمنكر وكذلك الفاحشة. والمنكر ضد المعروف كما هو معلوم لديكم، لما نذكر المنكر يعني ضد المعروف هكذا، وهو كله يعني شيء قبحه الشرع وحرمه كذلك وكفره هكذا، وهو ما عرف قبحه شرعا وعقلا. فكل ما يعني ينكره الشرع وينهى عنه ويذمه ويذم أهله إذن يعني هذا يعتبر منكرا، فتندرج تحته جميع المعاصي. بمعنى إذا أفرز المنكر تندرج تحته كلمة الفاحشة أو لفظة الفاحشة. نعم، لأن الفاحشة تنطبق عليها هذه الصفات وهذه الخصائص وهذا الاصطلاح والإطلاق هكذا. بينما الفاحشة ممكن هي كل ما اشتد قبحه من الذنوب فعلا أو قولا، أو كما قال الطبري مثل رحمة الله عليه في تفسيره الفاحشة عند تفسير الآية، الفاحشة هي الفعلة القبيحة والخارجة عما أذن الله عز وجل، يعني عما أذن فيه. وأصل الفاحش القبيح والخروج عن الحد والمقدار في كل شيء. قال ونظائر، يعني ونظائر كثيرة، أي نظائر هذا الذي ذكرناه ليست فقط ما أوردناه، إنما هنالك نظائر أخرى كثيرة إنما هي تلحق وتفهم وتفسر على الطريقة والصورة والقاعدة التي ذكرناها قبل قليل. ولذلك يا إخواني بارك الله فيكم، لما تنظرون في المسائل والفروع هكذا الفقهية حتى اللغوية تذكرون، يذكر العلماء الفروق كما لأبي هلال العسكري الفروق في اللغة، وترى الأصوليين يذكرون الفروق في الأصول، والفقهاء الفروق في الأصول في الفقه مثلا كما للقرافي مثلا وغيره. نجد كذلك ينظرون في الأشباح والنظائر أيضا، اهتم العلماء بهذه المسألة النظر في هذه المسائل التي تتضمن أخرى وفيها تداخل وفيها اشتراك وفيها اشتقاق وفيها كذا. يعني المهم نجد أن العلماء اهتموا اهتماما يعني بكل صراحة بهذه المسائل وألموا بها بإحكام، فألفوا في ذلك مصنفات حتى في مصطلحات المذاهب. عند حتى عند المذاهب كان يقال عند الأحناف عند الشافعية كذا كذا، لأن عندهم مصطلحات على طريقتهم وفقا لمذهبهم وأصول مذهبهم وإلى غير ذلك. ولذلك نرى يراد مثلا عندهم أنه مثلا بالأشباه والنظائر، فمثلا المراد بالأشباه هو الفروع التي يشبه بعضها بعضا في الحكم، هكذا ولا لا؟ والنظائر فهي ما كان فيها أدنى شبه يعني، لكن أي أدنى شبه لكن فيها أوصاف تمنع إلحاقها بما يشبهها في الحكم. رأيتم يا إخوان؟ يعني حتى ما يكون في ذلك التداخل. والفرق كذلك أي ما يحصل عند العلماء لما يفرقون بين الألفاظ حتى وإن كان اشتراك جزئي أو نسبي في بعض المعاني ويختلف في أكثرها أو في أهمها أو بها يتميز ويختص بها دون غيرها وبذلك يحترز عن معنى الآخر، فترى أن يفرقون بين كذا وكذا. كان يفرق مثلا بين ويميزون بين اللفظين والاصطلاحين اتقاء واجتنابا للوقوع في اللبس والإشكال، هكذا ولا لا؟ هذا الذي يعني نراهم ذكر. والإمام ابن القيم رحمة الله عليه ذكر هذه المسألة وختمها، ختم هذا الفصل الذي قلت كأنه بمثابة مقدمة، بمثابة توجيه، بمثابة بيان منهجه في كتابه وطريقته كذلك في تقريره وتعبيره وفي تحصيله وتفصيله وفي تحليله وتعليله وتدليله وما إلى ذلك. فأشار إلى هذا بقوله وهذه قاعدة جليلة، قاعدة جليلة أي هذا الذي ذكره هو بمثابة وهو كذلك في الحقيقة هو قاعدة جليلة. لا شك أنكم ترون عند العلماء عند الفقهاء عند الأصوليين عند اللغويين أي النحاة عندهم قواعد يسيرون عليها، قواعد يعني يلتزمون بها وينضبطون بها. والقاعدة عموما هي الأساس، هكذا ولا لا؟ وجمعها قواعد وهي أسس الشيء وأصوله. ولهذا تجدون مثلا لما يقال لك قاعدة، مثلا أصوليون يقول هذه قاعدة أصولية، الفقهاء قائل قاعدة فقهية مثلا. لما نقول يعني نقول هذه قاعدة، فالقاعدة إذن هي قضية كلية ينطبق حكمها على جميع جزئياتها، هكذا إذن. ولذلك قال وهذه قاعدة جليلة يعني عظيمة مهمة ينبغي ضبطها وينبغي حفظها وينبغي فهمها وينبغي عقلها وينبغي حسن استعمالها بها، يعني إن شاء الله تدفع عنك وبها تمنع كذلك وتعصم نفسك من ضلالات وأوهام تحسبها أفهاما وتحفظ نفسك من زيغ وانحراف. لأن الناس لما ينظرون إلى هذه المسائل يظنونها بكل صراحة تساير الأهواء وتوافق الخيالات والأوهام والمشارب والمذاق. لا والله، إنما كل هذه تضبطها وتجريها وتعقدها وقد يعني ما شاء الله وتفسرها بهذه القواعد هكذا. إذن ولذلك قال وهذه قاعدة جليلة انظروا من أحاط بها أي من أدركها على كل حقيقتها وكامل وجودها هكذا يعني بكل صراحة زالت عنه إشكالات كثيرة يعني بكل صراحة. في أول ما يقرأ يتصور تصورات غير صحيحة ويفهم أفهاما غير سديدة ويستنتج أو يستنبط استنباطات غير صحيحة أو رجيحة أو شيء من هذا القبيل. قال ولكن يجد فيها ترددا واضطرابا لا يجد معها يقينا وطمأنينة ولا يجد كذلك ذلك ما يجد من الأدلة ما يوافقه أو يقومه يعني بكل صراحة أو يزكيه كذلك ويصححه أي يعتبره ويقره ما يجد ذلك إنما يجد هذا نوع يجد فيه نوع تكلف ويجد فيه نوع تلفيق ليس تحقيق لأن التحقيق هو لما تنظر في اللفظ نظرا صحيحا وتفهم ذلك اللفظ وذلك النص وذلك الخطاب وذلك الدليل فهما شرعيا هكذا. فيقال لقد جاء في الشرع استعمال هذا اللفظ بهذا المعنى في القرآن الكريم في آيات عديدة فدائما يستعمل المعنيان إما بالاقتران أو الانفراد. فرأيت كم من مرة يستعمل ويطلق على الإيمان لفظ الإسلام وعلى الإسلام لفظ الإيمان أي عند الانفراد وعند الاقتران يذكر الإسلام بمعناه والإيمان بمعناه الآخر أي بمعنى غير معنى الإسلام. إذن هنا معنى يريد أن يقول قاعدة إذا اتفق افترق وإذا افترق اتفق ما شاء الله. وكذلك رأيت الفقير والمسكين نعم الشرع يعني أطلق على وجعل الفقير غير المسكين في مواطن منها مثلا يقول كقوله تعالى في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء انظر لما ذكر مصارف الزكاة الثمانية قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين أي المساكين هنا غير الفقراء الفقراء أشد حاجة من المساكين هكذا. هذا لعله لا ليس له لا يملك شيئا الآخر يملك ولكن لا يكفيه يعطى على قدر الحاجة فكان الفقير أشد وأكثر حاجة من المسكين وهكذا دواليك. فأنت إذا استعملت هذه القاعدة حفظت نفسك من الزلل والخطل والعلل وسوء القراءة وسوء الفهم وسوء التقدير والتعبير والتقرير وسوء الحكم والاستنباط وما إلى ذلك. ولهذا ضرب مثالا قال من أحاط بها زالت عنه إشكالات كثيرة أشكلت على طوائف كثيرة من الناس. بمعنى هذا الإشكال كان سبب الزيغ والضلال كما سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في الفصول القادمة ويضرب لنا مثالا. ولذلك لما دخل وشرع في حقيقة البر والتقوى قال ونذكر من هذا مثالا واحدا يعني مثالا واحدا وسائر الألفاظ والأقوال وسائر النظائر والأنسان تنطبق كذلك ينطبق حكمها على ما يذكر. انظروا يا إخوان لم يأتي بهذا من تقاء نفسه ولا من قبيل عقله ورأيه ولا بمحض تخمينه وتخرصه ولا بمجرد تأويله أو تفسيره أو ذوقه أو هواه، حاشا. إنما قال: ولنذكر من هذا مثالا واحدا يستدل به على غيره. وطبعا لما يذكر هذا المثال يذكر أدلته من القرآن والسنة واستعمال وإطلاق السلف الصالح، وهذا ومنهج أهل السنة والجماعة. فلا يستقلون يعني بالقرآن عن السنة في فهم القرآن، لا يستغنون ويستقلون به عن السنة، بل يفسرونه بالسنة هكذا كما قال ربنا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وكذلك لا يستغنون بالقرآن والسنة، أي لا يستقلون هكذا بأنفسهم، يعني هكذا لا يستقلون في فهم القرآن والسنة من غير أن يكون على فهم السلف وقواعد السلف ومنهج السلف وقراءة السلف وتفسير السلف. فهم أعلم وأفهم وأسلم وأحكم ونحو ذلك من المحاسن التي ما اجتمعت إلا في سلفنا الصالح الذين قال الله فيهم وعمن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والمعذرة يا إخوان، وجزاكم الله خيرا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. اللقاء الآخر يكون بعد غد، وبعد غد إن شاء الله سنجعل إن شاء الله سنتفق يعني بإذن الله سنجعل اللقاءات تكون يوميا، حتى إن شاء الله يتسنى لنا ويتأتى لنا ويسعنا بإذن الله، ويمكننا بإذن الله تعالى خصم وإنهاء التعليق على ما في هذا الكتاب وشرح محتوى هذا الكتاب بإذن الله تعالى في هذه المجالس الرمضانية بإذن الله. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.